بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشروط الطواف مطلقا النية. المؤلف رحمه الله هنا شرع في بيان شروط الطواف، وسيشرع كذلك في بيان شروط السعي. والنية من المعلوم أنها شرط لجميع العبادات، فمن طاف ولم ينوي بهذا الطواف العبادة فإن طوافه لا يصح. وصورة ذلك أن يرى رجل شخص في الطواف فيلحقه لأمر معين، كأن يكون مدين لهذا الإنسان، فيطوف حوله شوط أو شوطين، فهذا الشوط أو الشوطين لا يعتبر من الطواف لأنه لم ينوي الطواف، فهذا المراد بالنية. قال: والابتداء به من الحجر، وهذا هو الشوط الثاني، يجب أن يبتدأ المحرم أو الطائف الشوط من الحجر الأسود، فيبدأ الشوط من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، فلو نقص من ذلك شيء فإن الطواف لا يصح. قال: ويسن أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا ما يتعلق بالسنة في استقبال أو في استلام الحجر الأسود والإشارة إلى ذلك وماذا يقول. وهنا المؤلف رحمه الله أضاف ذكرا آخر بعد البسملة والتكبير، وهي قوله: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذكر في الحقيقة مما اختلف أهل العلم في استحبابه وفي عدم مشروعيته، فبعضهم قال أنه يستحب وبعضهم قال بأنه لا يشرع، والسبب في ذلك يعود إلى تصحيح وتضعيف الحديث الوارد في الباب. فالشيخ بن باز رحمه الله يقول باستحباب هذا الدعاء بناء على أن الحديث صحيح، والشيخ الألباني رحمه الله يقول بأن هذا الدعاء من البدع المحدثة بناء على أن الحديث الثابت من في هذا الباب هو حديث لا يصح. والأقرب والله أعلم أن الحديث ضعيف ولا يصح، فمن اعتقد أن هذا الحديث ضعيف ولا يصح فلا يجوز له أن يقول هذا الدعاء من باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن كان يعتقد أن الحديث ثابت وصحيح فيجوز له أن يعمل بهذا الحديث. ثم قال رحمه الله: وأن يجعل البيت عن يساره، وهذا كذلك من شروط صحة الطواف، وهذا بإجماع أهل العلم، لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يساره. ولذلك من الأخطاء المنتشرة بين الناس أنه أحيانا تجد بعض الناس في الطواف يستدير، إما أن يجعل ظهره للكعبة أو أن يستقبل بوجهه كاملا الكعبة، وهذا في الحقيقة يعني قد يعني يخشى عليه من عدم صحة طوافه لأنه قد خالف هذا الشرط. قال رحمه الله: ويكمل الأشواط السبعة. كذلك هذا من شروط صحة الطواف، لا بد أن يكون الطواف سبعة أشواط، فلو كان الطواف أقل من ذلك فإنه لا يصح. قال: وأن يتطهر من الحدث والخبث، أي يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف طاهرا من الحدث الأكبر، والحدث الأكبر ما أوجب غسلا كالجنابة، وأن يكون طاهرا من الحدث الأصغر، والحدث الأصغر ما أوجب وضوءا. أما الطهارة من الحدث الأصغر فهذا الشرط قال به جمهور العلماء أنه يشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت. وفي الحقيقة هذا الحديث ليس فيه دلالة على الوجوب، إنما يدل على الاستحباب. لكن الحديث الآخر حديث عائشة فيه دلالة على الوجوب، وهي قولها لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حثت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال أنفستي؟ قلت نعم، والمراد بالنفاس هنا الحيض. فقال صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فقول النبي عليه السلام افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري إشارة إلى أنه لا يصح الطواف إلا بطهارة، وإشارة إلى أن سبب منع الحائض من الطواف أنها غير طاهر. ولذلك هذا الحديث وهو في الصحيحين فيه دلالة صريحة على اشتراط الطهارة لصحة الطواف. وكذلك يدل على اشتراط الطهارة لصحة الطواف حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم اشتراط الطهارة لصحة الطواف، وإنما الطهارة مستحبة فقط. لكن الصحيح والله أعلم ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو أن الطهارة شرط لصحة الطواف. وكذلك يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف طاهرا من الخبث وهي النجاسة، فلا بد أن يكون الثوب طاهر والبدن طاهر ليس عليهما نجاسة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بتطهير بيته للطائفين والقائمين كما قال تعالى وطهر بيته للطائفين والقائمين. فإذا أمر بتطهير المكان فمن باب أولى أن يؤمر بتطهير البدن والثياب، لأنها متصلة بالمكلف من باب أولى. ثم قال الشيخ رحمه الله والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة. يعني الطهارة في غير الطواف كالسعي والوقوف بعرفة والإحرام والمبيت وغير والرمي هي مستحبة وليست بواجبة، فلا تجب الطهارة للسعي ولا للوقوف بعرفة ولا لمزدلفة ولا لرم الجمرات ولا لغير ذلك. حتى الإحرام لا يشترط للإحرام أن يكون الإنسان على طهارة. ثم قال رحمه الله وسن أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وقد مر معنا بيان هذه السنة سنة الاطباع، وأنها خاصة فقط في طواف القدوم، أما طواف الإفاضة أو طواف الوداع فلا يشرع فيه الاطباع. قال وأن يرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه ويمشي في الباقي، وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع. كذلك بينا سابقا استحباب الرمل وهي الخطى السريعة المتقاربة في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وأن هذا الرمل خاص فقط بطواف القدوم وكذلك الاضطباع. ثم قال رحمه الله: وشروط السعي النية. يشترط كذلك في السعي ما يشترط في الطواف من النية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال: وتكميل السبعة، أي يشترط كذلك في السعي أن يكون سبعة أشواط. وقد مر معنا أن الشوط يبتدأ من الصفا وينتهي بالمروة، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، هكذا. فيبتدأ المحرم من الصفا وينتهي بطوافه من المروة. قال: والابتداء من الصفا، يبدأ من الصفا فلا يجوز أن يبدأ من المروة، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالله سبحانه وتعالى بدأ بالصفا، فلو أن محرما بدأ من المروة فيعد شوط هذا لاغيا ولا يعني اعتبار له. ثم قال رحمه الله: والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وهذا في الحقيقة من أعظم مقاصد الحج، وهي إقامة ذكر الله عز وجل. وهذا فيه دلالة على فضيلة ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذلك. وجميع العبادات من صلاة وصيام وحج وزكاة وغيرها من العبادات، الهدف منها أو المقصد منها إقامة ذكر الله عز وجل. ولذلك ينبغي للحاج أن ينشغل بالإكثار من ذكر الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. متفق عليه. أراد المؤلف رحمه الله أن يشير بهذا الحديث إلى مسألة مهمة من مسائل مناسك الحج والعمرة، وهي أن مكة حرم، وكونها حرم يترتب على ذلك جملة من الأحكام ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فقول أبي هريرة رضي الله عنه: لما فتح الله على رسول مكة، كان فتح مكة في أي سنة؟ السنة الثامنة، السنة الثامنة للهجرة. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، وهذا بعد فتح مكة. ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، أي أن الله سبحانه وتعالى منع الفيل من الانبعاث والاتجاه إلى مكة. وفي ذلك إشارة إلى القصة المشهورة لفتح لأصحاب الفيل، وهم الحبشة الذين غزوا مكة لهدم الكعبة وكان معهم الفيلة. قال: وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، أي أن مكة ما أحل الله لأحد من الأنبياء أو أممهم أن يدخل مكة بقتال أبدا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالكعبة بعد أن بنيت لم يغزوها نبي من الأنبياء، ولم يغزوها كذلك أحد من أتباع الأنبياء إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، قد أذن الله سبحانه وتعالى له بالقتال في هذه الساعة. ثم قال: وإنما أحلت لي ساعة من نهار. والمراد بالساعة هنا اللحظة من الزمن وليس الساعة المعروفة، وهي ساعة فتح مكة التي استمرت من طلوع الشمس إلى تقريبا صلاة العصر. قال: وإنما أحلت لي ساعة من النهار وإنها لن تحل لأحد بعدي، أي لا يجوز لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة مقاتلا كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينفر صيدها، أي يحرم لمن كان في مكة أن يزعج صيدها. والمراد بالتنفير هنا الإزعاج، أو أن يعني يجبر هذا الصيد على مغادرة مكانه، فكل ذلك من الأمور المحرمة. قال: ولا يختلى شوكها، والمراد بالاختلاء القطع، أي لا يجوز قطع الأشجار الطبيعية في مكة. قال: ولا تحل ساقطتها إلا المنشد. قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم على المسلمين قطع الأشجار التي في مكة، عمه العباس رضي الله عنه أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني نوعا من أنواع الأشجار، فقال: إلا الإذخر. والإذخر نبات معروف في مكة، وهو طيب الريح، يستخدم في البناء، ويستخدم في يعني القبور وغير ذلك من الاستخدامات التي لا يستغني عنها الناس في السابق. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم بقطع أشجار الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، يعني الأصل أنه لا يجوز قطع الأشجار الطبيعية في مكة إلا شجر الإذخر، يعني هذا الحديث. أما الأشجار التي يزرعها الإنسان فهذه يجوز قلعها وزرعها، فدل هذا الحديث على تحريم تنفير الصيد في مكة، وإذا حرم التنفير فمن باب أولى أن يحرم الصيد بذاته. وعرفة ليست من الحرم، هي خارج الحرم، ولذلك هذا الحكم خاص بالحرم فقط، فيجوز الصيد في عرفة. دل هذا الحديث كذلك على تحريم سفك الدماء في مكة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، وهي اللقطة، يعني من رأى أموالا في مكة أو من شاهد أموالا في مكة لا يجوز له أن يحملها أو أن يلتقطها إلا إن كان من باب الإنشاد. والمراد بالإنشاد هنا يعني من باب التعريف بها، وليس الإنشاد المعروف البدعي، إنما المقصود هنا التعريف بهذه اللقطة. فالحديث دليل على تحريم التقاط لقطة مكة إلا لمن أراد أن يعرفها دائما، لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا ما وجد مالا والتقطه، يعني أخذه، يجب عليه أن يعرف هذا المال سنة كاملة، بعد السنة يجوز أن يتملكه، قبل السنة لا يجوز. أما لقطة مكة فهي تعرف مطلقا، لا يجوز الإنسان أن يتملكها، وفي ذلك حكمة، والحكمة من ذلك حتى لا يتجرأ الناس على التقاط اللقطة، بحيث يأمن الناس على أموالهم، واللقطة إن لم تلتقط رجع إليها صاحبها وأخذها. فهذا الحكم في الحقيقة من باب يعني تأكيد الأمن وحفظ الأموال والأنفس على من كان في مكة. ولذلك يقول العلماء أن لقطة الحرم لها ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يأخذها للتملك من الآن، يعني رامية فحملها وجعلها في جيبه ليصرفها، فهذا حرام لا يجوز. الحالة الثانية أن يأخذها للتملك بعد الإنشاد، يعني يقول سأسأل عن صاحبها سنة سنتين ثم إن لم يجده أخذتها، فهذا لا يجوز كذلك. الحالة الثالثة أن يأخذها للإنشاد لا للتملك، فهذا حلال وجائز. ثم قال صلى الله عليه وسلم، أو ثم قال المؤلف: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. هذا الحديث كذلك فيه إشارة إلى أن المدينة النبوية محرمة كما حرمت مكة. وقوله عير وثور هما جبلان معروفان عند أهل المدينة، وعير جبل أسود بحمرة، يعني لونه بين الحمرة والسواد، وهو من جهة الشرق، يعني يمتد من الشرق إلى الغرب، ويقع في جنوب المدينة. وثور كذلك هو جبل صغير مستدير يقع في شمال المدينة، ويقع خلف جبل أحد، ولذلك يعتبر جبل أحد من الحرم. فإذا جبل عير يقع في جنوب المدينة، وثور يقع في شمال المدينة، فالمدينة ما بين هذين الجبلين محرمة، فيدل هذا الحديث على تحريم المدينة، فلا يجوز أن تقطع أشجارها ولا أن يقتل صيدها أو ينفر صيدها. نعم. نعم. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني من قتل له قتيل في مكة يعني يختار، هو مخير بين أمرين، أما القصاص أو أخذ الدية، فهو مخير بين الأمرين، يعني يخير بين القصاص وبين أخذ الدية، يعني لا يجوز له أن يقتص من نفسه، أما أن يختار القصاص إقامة الحد عليه أو أن يأخذ الدية. دل هذا الحديث على تحريم المدينة، فلا يقطع شجرها، ولذلك ينبغي معرفة حدود حرم المدينة، وذلك لما يترتب على ذلك يعني من مسائل شرعية فقهية تنبني على ذلك. الحديث السابق حديث أبي هريرة دل على أن مكة حرم، وهذا الحديث دل على أن المدينة حرم. هل يوجد حرم ثالث أم هما حرمان؟ نعم نعم، هما حرمان فقط، فلا يوجد حرم ثالث، ولذلك من يعني العبارات المشهورة بين الناس ثالث الحرمين، ويقصدون بها يعني المسجد الأقصى، وهذا ليس بصحيح، لا دليل على ذلك، إنما الذي جاء في المسجد الأقصى مضاعفة أجر الصلاة، أما كونه حرم فهذا لم يدل عليه دليل. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور، يعني حرم مكة بغير خلاف، وحرم المدينة قد اختلف فيه العلماء، منهم من قال أنها فيها حرم، والجمهور على أنها حرم. وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الصلاة تقصد؟ لا نعم. لا هو حتى في مكة المضاعفة أجر الصلاة هل هي خاصة بالمسجد الحرام أم تشمل كل الحرم أو كل مكة؟ في خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح والله أعلم والذي رجحه الشيخ العثيمين أنها خاصة بالمسجد، وذلك لرواية في صحيح مسلم إلا مسجد الكعبة، والمراد بمسجد الكعبة هو المسجد الحرام فقط، أما غير ذلك من المساجد فلا يسمى مسجد الكعبة. المدينة كذلك المضاعفة خاصة بالمسجد النبوي، أما ما على ذلك من المساجد فهي كبقية مساجد يعني الدنيا. ثم قال الشيخ: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. هذا الحديث كذلك فيه إشارة إلى مسألة من المسائل المتعلقة بالحرم، فقوله صلى الله عليه وسلم خمس، يقول الفقهاء أو شرح الحديث أن الخمس الفواسق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في الحقيقة لفظة الخمس ليس لها مفهوم، يعني ليس الحكم خاص بهذه الخمسة بل يشترك معها غيرها ممن كان في حكمها، ولذلك جاء في رواية عند مسلم والحية. فقول النبي خمس من الدواب من باب يعني التغليب وليس من باب التحديد. خمس من الدواب كلهن فاسقون، سميت هذه الدواب أو وصفت بوصف الفسق لأن الفسق بمعنى الخروج، وهذه الحيوانات أو هذه الدواب وصفت بذلك لخروجها عن حكم غيرها من الحيوانات في تحريم قتلها أو في حل أكلها أو في إيذائها وإفسادها، يعني الأصل أنه لا يجوز قتل الحيوان مطلقا، ويستثنى من هذا الأصل هذه الدواب الخمس. وهذا الاستثناء أتى لماذا؟ لأنها خرجت عن سائر الحيوانات باعتبار إما الضرر أو الأذى أو جواز القتل ومنع الأكل. يقتلن في الحل والحرم. الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. الغراب هو الحيوان أو الطائر المعروف، وهل هو خاص بالغراب الأبقع؟ والغراب الأبقع الذي فيه بياض في بطنه وفي ظهره، أم هو عام بكل أنواع الغربان؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، لكن كل ما يسمى غراب وكان مؤذيا فإنه يدخل في الحديث. فليست العبرة بمجرد الاسم، إنما العبرة بوجود المعنى، فإن من الغربان ما يعتبر من الغربان التي يستفيد منها الإنسان كغراب الحقل، يستفيد منه المزارع بأكل الحشرات، فهذا إن لم يكن مؤذي الأصل أنه لا يجوز قتله حتى لو سمي غراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الخمسة لأن هذه الخمسة مؤذية. كذلك الحدأ نوع من الطيور، وكان يعني يعرف بسرعته وخطفه للأموال الثمينة، كان إذا وجد يعني طفل عنده ذهب يأتي ويسرق هذا الذهب، وهذا كان موجود في السابق، تسمى بطائر الحدأة. فيقاس على ذلك كل الطيور التي تؤذي يعني الإنسان بأخذ الأمتعة أو بإتلافها أو إفسادها. والعقرب معروف، والفأر كذلك، والكلب العقور. الكلب العقور الكلب المتوحش المؤذي، المتوحش المؤذي، فهذا كذلك يجوز قتله. ولذلك اختلف العلماء في هذا الحديث، هل هذا الحكم وهو قتل هذه الدواب في الحل والحرم خاص فقط بهذه الخمسة أم يشمل غيرها؟ بذلك خلاف، والصحيح والله أعلم أنه يتعدى إلى غيرها إذا اشتركت معها في الأذية. فلذلك الأصل ألا يقتل الحيوان إلا إذا لم نستطع أن ندفع أذاه بقتله، فهنا يجوز قتله. ولذلك أحيانا يسأل بعض الناس هل يجوز أن نضع السم للكلب أم لا يجوز؟ يقال إن كان هذا الكلب عقورا فيجوز لأنه مؤذي، وإن لم يكن عقورا فالأصل أنه لا يجوز قتله إلا إذا لم نستطع دفع أذاه إلا بالقتل. يعني إن كان هناك طريقة أخرى للتخلص منه بدون القتل فهي الواجبة. إن استنفذنا كل الطرق والوسائل ولم نستطع أن نتخلص من أذى إلا بالقتل فهنا يجوز قتله. دل هذا الحديث على تحريم أكل الحيوانات المذكورات، لأن القاعدة ما أمر بقتله حرم أكله، كل حيوان أمر بقتله فلا يجوز أكله. ولذلك من باب الفائدة والتي نختم بها كتاب الحج، العلماء يقسمون الحيوانات من حيث القتل وعدمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أمر بقتله مثل الخمس التي في هذا الباب، وكذلك الوزغ والحية وغير ذلك، فهذه تقتل. القسم الثاني ما نهي عن قتله كالنملة والنحلة والهدهد، فهذه جاء النص ب يعني منع قتلها فهذا لا يجوز قتلها. القسم الثالث ما سكت عنه كالذباب وغير ذلك، الصراصير وغير ذلك من الدواب، فما سكت عنه الأصل أنها لا تقتل إلا إذا آذت، فإن آذت قتلت وإن لم تؤذى لم تقتل. وبذلك نكون قد انتهينا من كتاب الحج، وبقي لنا باب الهدي والأضحية والعقيقة، وهو متصل بالحج. نعم، على نفس التفصيل، النمل الأصل أنه لا يقتل، فإن كان هناك في طريقة أخرى لدفع أذى بدون قتله فهي المتعينة، إن لم يعني تكون هناك طريقة إلا بقتله فيقتل. نعم بلا شك، طبعا في أشياء تكون بديهية معروفة، وفي أشياء يعني تحتاج إلى تجربة أو إلى ممارسة. طيب نعم، الزحام يعني كذا،
يعني في الزحام كذا الناس يعني وحليل بعد
ها. والله شوف الأصل يعني أن الإنسان يكون على سكينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفات إلى مزدلفة السكينة السكينة يقول للناس هذا هو الأصل. لكن في ذلك المكان سبحان الله وخصوصا في أيام الحج أصبحت الفوضى أمر طبيعي ما يتضايق منها الناس، حتى لو يعني تمشي وتدعم شخص عادي عنده، اعتاد الناس على هذا الأمر. طبعا الإنسان لا يلجأ إلى هذا الأمر بلا شك، ولا بد أن يصبر يعني على أذية الآخرين. طيب تودون نختم اليوم ولا غدا؟ طيب إذن باقينا 10 دقائق بعدين نختم ونكمل بعد المغرب. طيب هل عندك سؤال؟ نعم. نفس الحكم، الأصل أن لا يقتل إلا إذا لم نستطع دفع ذا إلا بقتله. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية سئل في الفتاوى عن قطة تأكل الطيور هل يجوز قتلها، فأجاب فيما معناه بأنه إن لم تجد وسيلة للتخلص منها إلا بالقتل فتقتل وإلا فلا، مع أن القطة قد جاء فيها النص. يجوز، هي القطة متوحشة يعني. يجوز يعني ما في حرج. نعم. لا القط في نهي عن بيعه. ثمن السنور خبيث حديث. الثعلب إن كان فيه فائدة من بيعه فيجوز ولا فلا. طيب قال المؤلف رحمه الله باب الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي ما يذبح في الحرم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون أنواع، منه ما هو واجب كهدي التمتع والقران، ومنه ما يكون مستحب كأن يهدي الإنسان تقربا إلى الله سبحانه وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذبح حيث أهدى 100 من الإبل. ويدخل في كذلك الأضحية، أو أن الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام الأضحى بسبب العيد. وهناك فرق بين الهدي والأضحية، فالأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أما العقيقة فسيأتي تعريفها. والأضحية مشروعة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، لقوله سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحر. قال ابن كثير رحمه الله الصحيح أن المراد بالنحر ذبح المناسك وهو ذبح البدن ونحوها، وهذا يشمل الهدي. ومن السنة كذلك ما جاء من حديث البراء رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له، متفق عليه. وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، أما الحكمة من مشروعيتها فهي تعظيم الله سبحانه وتعالى بذبح الأضاحي تقربا إلى الله، ومن حكمها إظهار شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، وكذلك من حكمها التوسع على الأهل والفقراء والإهداء للجيران والأقرباء. وقبل أن أذكر المسألة تذكرت أن بالنسبة إلى دروس الدورة غدا سيكون يوم الختام إن شاء الله أو اليوم الأخير، وإن كان هناك درس فبعد الدرس سيكون توزيع لشهادات الحضور، وبعد توزيع شهادات الحضور سيكون هناك اختبار لمن يرغب، وسيكون هذا الاختبار في الدروس الثلاثة، اختبار واحد للدروس الثلاثة، وستكون هناك جوائز للعشر الأوائل بناء على نتيجة الاختبار ممن يرغب. فمن يرغب منكم إن شاء الله غدا يستعد للاختبار. نعم غدا إن شاء الله. نعم نعم تسميع المتون الحقيقية. طيب أيهما أفضل، ذبح الأضحية أو التصدق بثمنها؟ بلا شك أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، وذلك لأمرين أو لعدة أمور. الأمر الأول أن إراقة الدم والذبح عبادة لله عز وجل، وهي عبادة مقصودة، فإخراج القيمة بدلا من الأضحية أو الذبح فيه تعطيل لهذه الشعيرة. الأمر الثاني أن الأضحية هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل عليها المسلمون وتتابعوا على ذلك، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى عن الصحابة الكرام أنهم أخرجوا القيمة أو تصدقوا بدلا من الأضحية. الأمر الثالث اقتداء بأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلذلك ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها. قال المؤلف رحمه الله: تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة. أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن الأضحية حكمها أنها سنة ومستحبة، وكذلك العقيقة. وهذه المسألة مما قد اختلف أهل العلم فيها بعد اتفاقهم على مشروعية الأضحية، اختلفوا في حكمها هل هي واجبة أو مستحبة، واختلفوا في ذلك على قولين، منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب. فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأضحية واجبة وفرض عين على كل مستطيع، وهذا قول أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. واستدلوا على ذلك بالأمر بالأضحية كقوله سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر، فقالوا هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة يعني قدرة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد أو خرج الكلام مخرج الوعيد على ترك الأضحية، والوعيد لا يأتي إلا على أمر واجب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جندب: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، فقالوا هذا كذلك أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإعادة الذبح، ولو كانت سنة لم يأمر بإعادة الذبح. ومما يدل على وجوب الأضحية كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. العتيرة هي التي تذبح كانت في السابق في شهر رجب وقد نسخت وهي منسوخة وغير مشروعة، وبقيت الأضحية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم على كل أهل بيت، كلمة على بمعنى يجب، وهي صيغ من صيغ الوجوب. وهذا القول هو الأحوط والأرجح والله أعلم، أن الأضحية واجبة على المستطيع. الجمهور لما قالوا بالاستحباب استدلوا على ذلك بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره وأظفاره. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم علق الأضحية هنا بالإرادة، قال: وأراد أحدكم أن يضحي، والواجب قالوا لا يعلق بالإرادة. وهذا في الحقيقة استدلال يعني غير صحيح، لأن الإرادة قد تكون إرادة استحباب وقد تكون إرادة وجوب. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل. فلا يقال أن الحج مستحب أو أن التعجل بالحج مستحب، الأصل في الحج الوجوب. ولذلك الإرادة قد تضاف إلى الأعمال المستحبة وقد تضاف إلى الأعمال الواجبة. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل بعد الصلاة ما تبقى من الكتاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هو بلا شك الأضحية، وجوب الأضحية معلق بالاستطاعة، هذا ما في